الحمد لله رب العالمين، وصلنا اليوم إلى اليوم السابع من برنامج اقتربت الساعة. وصلنا فيه إلى العلامات الكبرى، هي علامات في الغالب تكون غير مألوفة ومخالفة للسنن الكونية وسريعة التتابع، مثل هذا المسبح وهذه المسبحة، لما تقطعها يتساقط الخرز والحجر. اللهم سلم سلم. والله أنها أيام صعبة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لنا ولذرياتنا من بعدنا. بسم الله نبدأ بعلامات الساعة الكبرى، متابعة شيقة. الشيخ، نريد أن نعرف أعظم الفتن وأول علامات الساعة الكبرى، وهي خروج المسيح الدجال. كيف نبهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذرنا منها؟
الدجال له حضور قوي جدا في حديث الفتن والملاحم، وفي أعلى درجات الصحة يعني من حيث الثبوت، وهذا دليل على يعني خطورة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا ما ترك فرصة إلا وأنذر الأمة الدجال لخطورة هذا الأمر وشدة فتنته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ليس هناك فتنة أكبر من فتنة الدجال. تخيل يعني عمر الأرض من يوم أنذر الله سبحانه وتعالى آدم إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة، ما هن ليس هناك خلق أكبر من الدجال.
مهما كانت الفتن،
تخيل،
ليس هناك أعظم منها.
تخيل يعني إنه ما الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقعه في قلب الأمة بهذا الكلام؟ يعني الكلام له يعني له هدف. لماذا يخبرنا بهذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنذركموه، إني بصورة واضحة جدا، إني لأنذركموه وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. يعني تخيل، من آدم، نوح، إدريس، يونس عليه السلام، لوط عليه، ما من نبي، يعني النفي والإثبات تفيد الإيه؟ عدرة الحصر، إنه ما في نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وحذر أمته الدجال لخطوة. ورغم أن هذا في بداية التاريخ الإنساني، لكن ليبث في الناس الخوف من فتنة هذا الرجل لشدة فتنته. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد أن نجعل من ضمن ما النبي كان يستعيذ من أربع، كما نص الحديث على ذلك، كان يستعيذ من أربع، ومن ضمنها فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
بعد التشهد مباشرة.
مباشرة. نعم. إنه يتخيل كم تصلي في اليوم؟ في كل صلاة تجعل من الاستعاذة من فتنة الدجال. شو من كم سنة الناس تستعيد من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يظهر الدجال.
اللهم يعوذك من عذاب القبر، عذاب جهنم،
وفتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. فينص عليه صراحة في الاستعاذة، يعني ألجأ يا ربي وأحتمي بك من فتنة المسيح الدجال، لأنه فتنة شديدة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل ليحدث نفسه أنه الدجال، يعني يسمع بالدجال يأتي يقترب من بلده التي هو فيها، يقول: أنا أعرف هذا الدجال وعندي صفته وعندي أحاديث النبي، ما في خطر علي من هذا الأمر. فيأتي الدجال فيتبعه
الله،
وهو يعلم أحاديث الدجال لشدة الافتتان به وشدة خطورته وما يجريه الله عز وجل على يديه من أنواع الـ كما سيأتي إن شاء الله التفاصيل، أنواع المعجزات التي والإرهاصات والمقدمات، تهية الأرض لوجوده ونزوله وفتنته، ليزلزل الإيمان في قلوب الناس، ليهربل الإيمان في قلوب الناس، ويتمايز الناس مع الدجال إلى مؤمنين وغير مؤمنين. فلهذا هو يعني هذا الحضور الكثيف للدجال يورث القلب الخشية والرهبة والإحساس بمدى خطورته على البشرية جميعا.
عندما يظهر المسيح الدجال شيخنا، كيف سيكون حال الأرض؟
هو وردت أحاديث في وجود بعض الإرهاصات والعلامات التي تنبئ بدنو ظهور ظاهرة الدجال.
نعم.
منها يعني في بعض وقوع الملحمة الكبرى التي يعقبها مباشرة خروج الدجال، كما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب وقوع الملحمة، ووقوع الملحمة ظهور الدجال. فهذا ترتيب. فوقوع الملحمة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الملحمة اللي هي القتال الكبير، أنه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أننا سيكون هناك صلح آمن بيننا وبين بني الأصفر أو الروم، اللي هي أوروبا وأمريكا تعتبر. فهذا الصلح الآمن سيحصل معه نوع من القتال المشترك بين الجانب المسلم الرومي وبين عدو من ورائكم، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تصالحون الروم صلحا آمنا فيغدرون، وقبل ذلك يقول: تقاتلون عدوا من ورائكم، لا ندري من هذا العدو، ثم قال فتنتصرون وتغنمون وتسلمون. ثم يرجع هذا الجيش المسلم الرومي إلى أرض ذي تلول الموجودة في سوريا الآن. فيحدث أن يقوم رجل من الجنود الروم فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيقوم رجل المسلمين فيدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتله. فتحصل هنا الملحمة الكبرى بين المسلمين وبين الروم، فيأتون فيه 80 غاية، 80 راية، 80 لواء الروم، تحت كل راية 12,000، يعني تخيل جيش قرابة 1,000,000 جندي، هذا عدد 960,000 تقريبا، يعني قرابة 1,000,000 جندي. فتحصل اصطدام، وهذا فيه تفاصيل، يعني أنه القتال يستمر 3 أيام كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فجزء من المسلمين، يعني المسلمين الجيش يعني ينقسم إلى 3 أثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فثلث ينهزم لا يتوب الله عليهم، يعني يرتدون ويلتحقون
اللي هم من المسلمين،
من المسلمين ثلث الجيش ينهزم ويرتد ويلتحق بالروم لا يتوب الله عليهم أبدا، يعني يظلون على الردة والكفر إلى أن يموتوا أو يقتلوا على ذلك، وثلث يستشهد هم خير الشهداء عند الله، وثلث يفتح الله عليه ينتصر. فيحصل اصطدام كبير جدا ويقتل في المسلمين مقتلة عظيمة جدا، ويعني ينتصرون لكن بعد أن يفقدوا عددا كبيرا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتعادى بنو الأب الواحد، كانوا 100 فصاروا واحدا، يعني من كثرة القتلى. قال حتى قال عبد الله بن مسعود فلا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث، يعني الآن تخيل يعني كل الورثة ماتوا، فمن يرث من، يعني الأب والابن والخال والعم كلهم ماتوا، فما تعرف من مات قبل من، فمن الذي سيرث، أو لشدة القتل ما يفرح بميراث، يعني من كثرة من يفقدون من أهليهم ما يفرح بميراث ولا يفرح بغنيمة لكثرة القتلى، حتى يقول يمر الطير بهم فلا يبلغ حافتهم، يموت من رائحة النتن ورائحة الجثث. ثم المسلمون يهزمون الروم فيفتحون ويفتحون حتى يصلون إلى القسطنطينية، فينادي فيهم الدجال، ينادي الشيطان إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، يعني يخاف من هذا الزحف الإسلامي أنه هزم الروم، فيفتحون البلاد بلد تلو أخرى حتى يصلون إلى تركيا الجزء المطل على البحر.
إذا اسمح لي شيخ، أنت قلت فتح القسطنطينية،
نعم،
أريد أن أستدرك هذا الأمر،
نعم،
بمعنى أنها في نهاية الزمان تكون هي ترجع للروم.
صحيح، بعض العلماء قال ذلك، إنه هو هذا دليل على أن الروم ستسيطر مرة أخرى على هذه الأماكن، دليل على ذلك أن المسلمين سيعيدون فتحها مرة أخرى، لأن القسطنطينية ستفتح مرتين، مرة فتحت على يد محمد الفاتح رحمه الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟
نعم.
قال مدينة في هرقل، فمدينة هرقل هي قسطنطينية.
نعم.
ثم قال في نهاية الزمان أنه هناك مدينة قسم منها في البحر وقسم منها في البر، فلا تفتح إلا بالتكبير، فيكبرون ويهللون فيسقط نصفها الذي في البر أو قال الذي في البحر.
نعم.
فيفتحون القسطنطينية فقول إن الشيطان إن الدجال خلفكم في ذراريكم، فيرسلون 10 طليعة يستطلعون الأمر، فيقول إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم مخير جنود الأرض يومئذ صلى الله عليه وسلم، فيكتشفون الأمر كذب، لم يخرج الدجال، فما أن يعودوا مرة أخرى إلى باقي الجيش فيخرج الدجال على الحقيقة. فهذه بداية خروج الدجال، يعني وقوع الملحمة سواء بين الروم اللي هو الدفاع المشترك بين الروم والمسلمين والعدو من ورائهم، ثم غدرة الروم والقتال الاصطدام بين المسلمين وأهل الكتاب، هذه بداية يعني قرب ظهور الدجال. يعني دائما الفتنة لتكون فتنة لابد أن يكون فيها عناصر للافتتان. يعني الآن لو أن يعني رجل غني جدا جدا فاحش الثراء وعرضت عليه مبلغ زهيد ما يفتنه، لأنه عنده أضعاف هذا المبلغ،
ما يهمه،
نعم صحيح، ما يلتفت إليه.
نعم.
أو قلنا أنه لو أنك تسير في الشارع مثلا وهناك امرأتان، امرأة عجوز كبيرة وشابة جميلة، أيهما تكون أكثر فتنة؟ الشاب الصغيرة، لأن يعني فيها ما يفتن. فكذلك الدجال، الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر الناس ويمتحن إيمان الناس، وهذه سنة الله في خلقه، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليبلوهم.
نعم.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، قال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة
لنبلوهم
لنبلوهم أيهم أحسن زينة، لو الأرض ما فيها الزينة.
نعم.
بيبلوهم بماذا؟ لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يزين الدنيا بأشياء يجعل هذه الزينة اختبار للناس،
لتبلغون في أموالكم.
جزاك الله خير. صحيح. فهذا اساس الحياه. والله عز وجل والنبي ذكرنا قبل قليل انه من ضمن الاستعاذه واعوذ بك من فتنه المحيا.
نعم.
فالحياه كثير من
كثير
الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا،
الله.
وتقرأ عودا عودا، يعني فتنة بعد فتنة، فتنة الصحة فتنة، والمرض فتنة، الغنى فتنة، والفقر فتنة،
الأولاد فتنة،
والزوجات فتنة، والأزواج فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، قال ابن القيم رحمه الله: فجعل الحاكم فتنة للمحكوم، وجعل الزوج فتنة لزوجته، والزوجة فتنة لزوجها، والأولاد فتنة لآبائهم، والعكس. فنحن في اختبار، قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر
والخير فتنة.
فتنه.
نعم نعم
فكل هذه انواع من الاختبارات والابتلاءات. قال الله سبحانه وتعالى: الف لام ميم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنوا،
الله.
ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني هذه سنه الله في الامم السابقه، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
الله.
فهذه من ضمن الفتن. فلذلك لتكون حقيقه فتنه، لماذا هي اعظم فتنه؟ لانه يكون التهيئة لهذه الفتنة قوية جدا.
نعم.
هذه الأدوات والمعطيات والظروف التي يظهر فيها الدجال تهيئه لأن يكون فعلا أعظم فتنة. ولذلك مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد. شوف التهيئة الآن، 3 سنوات شداد. السنة الأولى يأمر الله سبحانه وتعالى السماء فتحبس ثلث مائها، يعني ثلث كمية المطر التي تنزل العالم ثلث يروح، وتحبس الأرض ثلث زرعها، ثم في السنة الثانية تحبس السماء ثلثي مائها،
الله.
وفي السنة الثالثة يأمر الله السماء فتحبس كل مائها، ويأمر الأرض فتحبس كل نباتها. يقول صلى الله عليه وسلم في قال: فلا تنبت خضراء، ما في شيء أخضر يخرج من الأرض، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت. طبعا إذا ليس هناك أخضر، فبالتالي كل أكلة الأعشاب التي تعتمد في طعامها على النبات سهلت، الأغنام والأبقار والجاموس والإبل، كل هذه التي ستهلك، ليس هناك مصدر للطعام. قال: ولا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب الناس الآن كيف، ما الذي تأكله، ما مصدر الطعام؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد. الناس تتغذى على الذكر،
الله،
ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام، وقيل: ويجري عليهم ذلك ما يجريه الطعام.
شيخنا حدثنا عن صفاته وشكله وما ودع الله سبحانه وتعالى فيه من فتنة.
طبعا هو المسيح الدجال، وكثير من الناس يقول عليه المسيح، وهذا غير صحيح، هو مسيح، لأنه لكن شتان بين المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال، وهذا يدل على أنه ليس التشابه في المسميات يدل على التشابه في الحقائق.
نعم.
فالمسيح ابن مريم عليه السلام مسيح الحق ومسيح التوحيد، وسمي مسيحا لأنه كان يمسح على أمراض الناس فيبريها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن مسيح الدجال لأنه ممسوح العين، وهذه من علاماته، وأنه دجال، الدجل هو شدة الكذب وقلب الحقائق، فيري الناس الحق باطلا ويريهم الباطل حقا. فمن صفات الخلقية مثلا أنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل جسيم ضخم الجثة، وأنه يعني أحمر لونه، مشرب بحمرة، فيه دمامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دمين، دمامة، دمين الخلقة، يعني ورد في الأحاديث أنه بعض الأحاديث أنه العور في عينه اليمنى أعور العين اليمنى، وبعض الأحاديث ورد أن فيه أنه أعور العين اليسرى، وأنه عينه طافية، وأنه عينه كالكوكب الدري، وأنه فالعلماء يعني بدأوا يجمعوا كيف ورد، هل هي اليمنى أم اليسرى، الإشكال في اليمنى أم في اليسرى. لكن القاضي عياض جمع بينهما، والإمام النووي رحمه الله استحسن هذا الجمع، أنه قال ما ملخصه، يعني أن العور هو العيب، العور عموما هو العيب، فهو عنده عيب في العينين، عين ممسوحة تماما هي اليمنى، هذه الممسوحة تماما، والعين اليسرى طافية، يعني طافية على وجهه، بارزة جاحظة فيها جحوظ، فهو عنده عيب في العينين. أيضا أنه أفحج، يعني فيه يعني تقوس في قدمه، في تقوس شديد في قدمه، أنه أيضا رجله متقوسة، نعم، أنه عريض الرقبة، أنه جعد قطط، يعني شعره فيه جعودة شديدة، يعني دمين جدا في خلقته، دمامة شديدة. وهذا صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، يعني عنبة طافية، تعرف الشيء يطفو على الماء،
نعم
فكأن ليست داخلة في حجر العين،
حاضر
طافية هي جاحظة،
ظاهرة. نعم
هذه اليسرى، اليمين ممسوحة تماما. وإذا سمي مسيحا، قلت من هذا؟ قالوا الدجال. قال أيضا إني، قال إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج، يعني متقوس القدم، جعد شعره مجعد، أعور مطموس العين، هذه اليمنى المطموسة، ليست بناتئة ولا حجراء، يعني ليس هذه الممسوحة اليمنى ليست ناتئة ولا داخلة في حجرة العين. فإن ألبس عليكم، يعني لم تتذكروا أي شيء من كل هذا، فإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني لأنه يدعي، يعني في نهاية الدعوة، لأنه لن يبدأ بدعوة ربوبية، سيتدرج إلى أن يبلغ درجة ادعاء أنه رب والعياذ بالله.
طيب شيخنا السؤال، من أين يبدأ خروجه في الأرض؟
هو سيظهر بصورة متدرجة،
نعم
وبداية ظهوره كما نصت الأحاديث أنه سيخرج من أرض خراسان أو من أصبهان، من قرية تسمى اليهودية، يهودية أصبهان، منطقة مليئة باليهود، ويعني اليهود الآن ينتظرون ملكا، ملك اليهود هو المسيح، هم في الحقيقة ينتظرون هذا المسيح، المسيح الدجال. فبداية ظهوره في أصبهان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه 70,000 من يهودي أصبهان عليهم الطيالسة، طيالسة يعني لو واحد كتب طيالسة في جوجل، اللباس المعروف عند اليهود، الحاخامات، اليهود المتدينين يلبسون شيء زي الشال الأبيض وعليه خطوط زرقاء كذا، فهذا هو الطيلسان. فيعني 70,000 من يهودي، هذا بس اليهود الذين سيتبعونه. يقول الشيخ مشهور حسن بن سلمان، معروف الشيخ مشهور، يعني جمع الأحاديث المتعلقة بظهور الدجال وانتقالاته في الأرض، فقال دلت أحاديث وآثار كثيرة صحيحة على خروج الدجال من خراسان، هي منطقة أصبهان، وهبوطه إلى منطقة خوز وكرمان، هذه كلها في إيران، اللي هي أصبهان وخراسان وخوز وكرمان، كلها في إيران حاليا، وينزل قرية كوثا ثم المحاويل والصويرة، هذه كلها في الانتقال إلى، حتى يلتقي به المسيح عليه السلام، عندما ينزل سيلتقي به كما سنتحدث في نزول عيسى عليه السلام، سيلتقون في منطقة قرب الجولان.
نعم.
سنة إن شاء الله إليه. فهذه تحركاته، لكن كيف سيتصاعد هذا الأمر؟ هل سيخرج في البداية كمصلح ثم يتدرج به الأمر إلى أن يدعي يعني الربوبية أو النبوة، ثم يصل إلى مرحلة ادعاء الربوبية؟
شيخنا كيف نجمع بين هذا الظهور المتدرج في خراسان وحديث تميم الداري الذي رأى المسيح الدجال في جزيرة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
قد يكون الله سبحانه وتعالى أرى تميم الداري مثالا للدجال، وأنه قد أراه مثالا، ليس هو الدجال في الحقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى أراه شيئا يعني كالدجال، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما أري النار فرأى أقواما في النار ودخل الجنة فسمع خشبة، أو فقال من هذا؟ قال بلال، وبلال في الأرض موجود، صح ولا؟ يعني بلال بن رباح كان ما زال في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة سمع يعني دفن عليه في الجنة، فقال من هذا؟ قال بلال. فالله على كل شيء قدير، قد يكون الله أرى يعني تميم الداري رضي الله عنه مثالا للدجال وهيئته التي سيكون عليها يوما ما، ليس معنى أن هذا هو الدجال الذي سيكون في آخر الزمان.
كم مدة بقاء المسيح الدجال في الأرض شيخنا؟
نعم، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، وهذا أيضا كما ذكرنا هذا من حرصه، أنه ما ترك شيئا تقريبا إلا دلنا عليه، أنه سيمكث في الأرض 40 يوما، مدة فتنة الدجال كلها
فقط 40 يوم.
40 يوما، لكن ليست كلها كأيامنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فما مكثه؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، يعني أول يوم مدته سنة،
يعني شعورنا فيه أنه يوم، لكن
كيف سيكون سنة؟ لعل الله سبحانه وتعالى يعني قد يكون هذا من التغير في سنن الله في الأرض.
نعم.
قد يبطئ دوران الكرة الأرضية بطئا شديدا، بحيث ينتهي الأرض تدور حول نفسها دورة كاملة كل 24 ساعة.
نعم.
فقد يبطئ الله سبحانه وتعالى هذا الدوران حتى يكون يطيل اليوم كسنة، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا إطالة حقيقية ليست شعورية. يعني أحيانا إحنا لما يعني يكون في يعني زي شهر شوال الماضي، ما كانت تستشعر أن شوال يعني طويل، لأن أحداث كثيرة جدا حصلت في شوال.
نعم.
فأحيانا لما تحصل أحداث كثيرة جدا في وقت قصير، الناس تستشعر طول
الوقت في حياتنا، نشعر بأمور كثيرة، حتى ظهور الموبايلات اليوم والسرعة التي نشعر فيها، وهي حديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت جزيرة العرب مروجا ونهارا وستعود.
نعم.
الكون يتغير، يعني
هذا هو، أنه أحيانا أنه أنت الآن إذا واحد مر في وقت عصيب جدا، يعني عصيب عصيب جدا، فقد يشعر أن الدقيقة ساعة من كثرة الضغط أو الإحساس بالخطر أو القلق، لكن الذي سيحصل أيام الدجال ليس شعوريا بل حقيقيا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، ذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، لكن قدروا له قدره. هذا دليل على أن الطول ليس إحساسا، هذا طول حقيقي.
نعم.
لذلك الصحابة قالوا: هل أكتفي بخمس صلوات فقط؟ قال: لا، احسبوها تقريبا كم كان بين الفجر قبل أن يحصل هذا التغير، كم كان بين الفجر والظهر؟ صلوا. كم كان بين الظهر والعصر؟ صلوا. وكذلك كم كان بين العشاء والفجر؟ قدروا له قدره، لأن الصلوات عندنا مرتبطة بالشمس. الصلوات عندنا مرتبطة بالشمس، الفجر مرتبط بظهور ضوء الفجر، الضوء الذي يسبق شروق الشمس، والظهر عندما تكون الشمس تزول عن كبد السماء قيد رمح، والعصر عندما يكون ظل كل شيء مثليه، والمغرب عندما غياب قرص الشمس كاملا وظهور الشفق الأحمر، والعشاء بعد غياب الشفق الأحمر. كل هذا لن يكون، يعني كل هذا في اليوم الذي كسنا لن يكون. ولذلك النبي قال: لا تعتمدوا على الشمس، لأنه هيكون فيه تغير، فاقدروا له قدره، يعني تقريبا كم. فهذا دليل على أن الطول حقيقي وليس معنوي. قال: فيوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وبقية أيام يعني باقي الـ40 يوم كأيامكم هذه، يعني خلاص يرجع اليوم مرة أخرى 24
مشغول.
ساعة كنفس أيامنا العادية، لكن يطيل الله عز وجل له الأيام، البدايات الأيام، فهو يمكث 40 يوما على هذا الترتيب. طبعا في خلال الـ40 تحدث هذه، يعني على قصر أيامه، يعني أنت لو حسبت أول يوم كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، كم بقي من الـ40 يوم؟ يعني راح 3 أيام،
سنة ونصف تقريبا.
يعني راح 3 أيام، باقي حوالي 37 يوم،
نعم
يعني 37 يوم سنة، وتقريبا سنة شهرين تقريبا.
نعم
فالشاهد أنه رغم قصر مدته
لكن الأحداث كثيرة.
إفساده عظيم جدا جدا لما يجري الله عز وجل عليه لتهيئة الأرض قبل ذلك لوجوده وظهوره. ويمكن هنا نقطة يعني نريد أن ننوه إليها، أنه الله سبحانه وتعالى لما هيئ الأرض لهذه الفتنة، يعني دائما يعني دائما ما يكون الصراع أو الفتنة بالذات بين احتياجات الإنسان الدنيوية وبين يعني التشريعات الإلهية. يعني أحيانا يكون لك شهوة في شيء دنيوي، ثم يأتي الشرع يقول لك لا تقربه. هنا يكون الاختبار. الآن الله سبحانه وتعالى يجعل الناس قبل الدجال في يعني في حاجة شديدة وماسة جدا، لا إلى رفاهيات الحياة بل إلى أساسيات مقومات الحياة، طعام وشراب. أنت الآن لا تتكلم عن سيارة فارهة، لا تتكلم عن هاتف نقال غالي الثمن، لا تتكلم عن بيت يعني كبير
تريد مطر قليل، تريد الشيء نكون.
تريد أن تأكل، تريد أن تسكت الجوع الذي في بطنك. فيأتيك رجل أعور أفحج أجعد دميم الخلقة يقول: آمن بي أني أنا ربك
وأعطيك لتلو،
وأنا أفجر لك الأنهار وأعطيك الثمار وأخرج لك كنوز الأرض. فهنا الاختبار، أنك هل الآن هل تبيع دينك من أجل دنياك؟ مش بس دنياك، أساسيات دنياك. يعني أنت الآن، ولهذا لما أرى الآن يعني نسأل الله الثبات والهداية للمسلمين جميعا يا رب العالمين، لما ترى بعض الناس هذا لما هذا الانفجار الإلكتروني الحاصل زي التيك توك وما جرى مجراه، أنه كثير من الناس إلى ما رحم ربي أنه يعني في مقابل المادي الذي يأتي من البثوث مثلا، أو هذا المقابل المادي ليس لأساسيات عنده، يعني له هو لم يفقد أساسيات الحياة، هو عنده ما يأكله وما يشربه وعنده بيت يؤويه ومعافى في بدنه، لكنه يطمع في المزيد، يريد أكثر. فتجد البعض يتنازل عن دينه وقيمه وامرأة تخلع ثوب الحياة، بل وربما بعض الأزواج والله يتاجر بزوجته من أجل المشاهدات، لأن هذه المشاهدات تترجم إلى أموال، فليس عنده مانع أبدا في سبيل هذه الأموال، مش عشان يأكل من جوع ويسكن من مطرود في الشارع، لا لا، هو يعني ليس أساسيات، وإنما لكماليات يبيع دينه ويبيع عرضه وحياءه. أقول الآن بهذه القلوب لو جاءها الدجال، إذا كان الناس تبيع هذا الدين والقيم والمبادئ والحياة
ماديات
من أجل ماديات
ما... ليس
لسيارة أفضل وسكن أحسن، يريد أن يسافر هنا وهنا ويكون مثله مثل ما يرى من الأغنياء فيفعل هذا. فكيف إذا الإنسان ما لم يجد ما يأكل وما يشرب؟ هذه إرهاصات، يعني ما نعيشه الآن هو يعني نوع من الرسائل الربانية، إنه انتبهوا أنتم الآن في سبيل زيادة دخل، بس زيادة دخل
تبيع دينه
تذبح الدين على عتبة هذا المال. كيف إذا كنت لا تجد ما تسكت به بطنك وترى امرأتك تموت جوعا وابنتك تموت جوعا وولدك يموت جوعا ويأتيك الرجل يقول ترى أنا أحل لك كل هذه المشاكل؟
وليس فقط أساسيات، كل المشاكل مع الكماليات التي تريدونها.
نعم صحيح، هذا الإشكال، أنه الإنسان إذا ربى قلبه أنه أي احتياج مادي، يعني أي احتياج مادي ثمنه تنازل ديني، هي دركات، أنت تنزل درجة ثم درجة. فإذا تعود الإنسان أنه كلما يعني قرصته الحياة في احتياجات مادية فإنه يقدم تنازلا دينيا من أجل الحصول على هذا المكسب الدنيوي، فإنه في يوم من الأيام إذا خسر دنياه كلها، ما عنده ما يأكل وما يشرب، ثم يأتي من يقول بيع دينك وأنا أعطيك كل شيء. فإذا رب الإنسان قلبه على ذلك فإنه لا سرعان ما يستجيب. يعني قد نعتبر هذا التيك توك وأشباهه دجال مصغر، يعني هذا نوع من
أيوة.
الدجال المصغر
أينا.
أو مقدم مكت للدجال كذا، شيء مقدم ليوقف الناس على حقيقة هذا الخلل الميزاني في قلوب بعض المسلمين بين الدنيا والآخرة. إذا تضخمت الدنيا في القلوب وعلى حساب الآخرة، فهذه المظاهر هذه المظاهر تظهر.
سمعت شيخنا أنه يمر على كل أرض، يعني يمر على كل الكرة الأرضية بسبب سرعة تنقله، هل هذا صحيح؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سألوه ما سرعة انتقاله، يعني حتى قال كالغيث استدبرته الريح. الغيث اللي هو السحاب الممتلئ بالمطر، كيف يكون حال السحاب إذا جاء الهواء في دبره، يعني في من ورائه، يعني يكون انتقال السحاب سريع جدا. فالدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعاس يمينا وعاس شمالا، وأنه سيطأ كل الأرض إلا مكة والمدينة، يعني الله يجعل على أنقابها وعلى أنقاب مكة والمدينة ملائكة تحرسها وتمنع الدجال لكن من دخولها، لكنه لن يترك أرضا ولا بيتا ولا شارعا ولا إلا دخله ووطأه وبث فيه فساده وبعث فيه سرايا.
سبحان الله، أنت تتحدث عن فتنة المسيح الدجال وأوصافه وشكله وما ودع الله سبحانه وتعالى فيه من فتنة وكيف يخرج والزمن، ونسمع ونقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصمة من الدجال قبل أن نسمع هذا المشهد كله، يعني الكثير منا لا يعلم هذه المعلومات، نسي أن يحفظ هذه ال10 آيات البسيطة. الآن الذي يسمع وكل من يشاهدها يجب عليه الآن أن يحفظ هذه الآيات العظيمة حتى نقول أنه يعصم فتنة الدجال.
صحيح، لأن بعض الناس تستبعد، يعني أين نحن وأين الدجال؟
نعم أيوة، هذا اللي أنا أقصده.
ولكن نحن نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمانه إني لأنذركموه، وقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني هذا معناه وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. فهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أنه أنا وأنا رسول الله أنا مستعد لخروج الدجال، يعني يقول إن يخرج وأنا فيكم
في ذاك الزمان،
يقول لهم إن يخرج وأنا فيكم، يعني يقول للصحابة لا تستبعدوا خروج الدجال، يعني هو يعطيهم هذه الرسالة، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج لست فيكم فهو حجيج نفسه. فأول شيء يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم دلنا قبل مسألة القراءة ال10 آيات، قال فإذا لقيه أحدكم فليقرأ عليه ال10 آيات الفواتح من سورة الكهف فإنها تعصمه. لكن قبل هذه القراءة نحن مأمورون أصلا بعدم المواجهة، يعني حتى أن الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا على هذا الحديث، قال باب من الدين الفرار من الفتن، جعل هذا وهذا من فقهه رحمه الله، أنه إذا سمع أحدكم بالدجال في بلد، أو فيما معنى قاله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمع الدجال في بلد فليذهب إلى التي يهرب إلى بلد أخرى، يعني أنت سمعت الدجال قريب من البلد التي أنت فيها خذ أهلك وخذ من معك وارتحل إلى بلد أبعد. فإن الرجل يحدث نفسه أنه الدجال، يعني يجلس مطمئنا ترى الدجال يعني الدجال قريب في المكان الفلاني، أنا أعلم أنه الدجال والأمور طيبة، فإذا دخل عليه الدجال يؤمن به. فنحن مأمورون قبل كل شيء ان لا تقول سياتي وانا ساقرع الفواتح، لا لا، انت مامور. الفتن عموما نحن مامورون بالابتعاد عنها قدر المستطاع، الاجتناب الفتن، لكن ان لقيته فاطلع عليه فواتح سوره الكهف. فينبغي على المسلمين ان يحرصوا على حفظها وتحفيظ ابنائهم وتحصين عليهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
شيخنا الحبيب، حدثنا بعد إذنك أكثر عن الأمور الخارقة التي يأتي بها المسيح الدجال.
نعم، من أجل أن تكون فتنة فلا بد أن يكون هذه الفتنة لها معطيات تجعلها فتنة، وإلا الدجال تخيل الدجال رجل فقير وليس له سلطان وقال للناس أنا الله أعبده، ما لن يلتفت إليه أحد. لكن الله عز وجل أراد لحكمة سبحانه وتعالى أن يجري على يديه شيئا من الخوارق ليبتلي عباده بذلك. فكما ذكرنا أنه من خوارقه سرعة انتقاله، كيف ينتقل بسرعة شديدة جدا في الأرض كالغيث استدبرته الريح، إطالة الأيام التي يطيلها الله عز وجل له، يوم كسنة يوم كشهر يوم كأسبوع. أيضا من خوارقه أن الله سبحانه وتعالى يطوع له شيئا من الظاهر الكونية، أنه يأمر الأشياء فتأتمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر. تخيل الله سبحانه وتعالى في آخر سنة يحبس ماء السماء ويحبس نبات الأرض، فيأتي الدجال إلى أقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى أقوام فيدعوهم إلى عبادته فيؤمنون به فتعود عليهم سارحتهم، السارحة اللي هي تعرف الناس اللي في البدو يعني في الصباح تخرج الأغنام يسرح بها في البرية لعله يجد شيء يأكله، فتذهب السارحة في الصباح وهي هزيلة جدا نحيفة ليس هناك ما تأكل. فإذا آمن أصحاب هذه السوارح بالدجال تعود تروح عليه، يعني تأتي في الرواح أوفر ما تكون لحما وأدرها لبنا، يعني حياة، أنت يعني كأنك تحيي يعني من 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 بداية، يعني إنسان ليس عنده أي مقومات للطعام ثم يفاجأ أنه قطيع الغنم وقطيع البقر وقطيع الإبل يعود من المسرح الرواح في آخر النهار أوفر ما يكون لحما، خواصيرها ممتلئة باللحم ودروعها ممتلئة باللبن لأنهم آمنوا به. ويمر على أناس آخرين فيرفضوا دعوته ويلفظوا دعوته فيصبحون ممحلين، يصبحون ليس في يدهم شيء من الدنيا، يأكلون ويشربون. انظر إلى الفتنة، تخيل أنت الآن يعني رب أسرة، يعني نسأل الله لا يوصلنا هذا الزمان،
آمين،
أنه أنت الآن في أسرة زوجة وأولاد، وأولادك يا أبي جوعانين
نبي نأكل،
شوف فلان الفلاني ما شاء الله أولاده
صعب
ما إذا سنخسر وإيش ما المشكلة. انظر إنه يأمر فيأمر السماء فتأتمر بأمره ويأمر الأرض فتأتمر بأمره، أكيد. انظر إلى هذا الضغط، فتنة فتنة شديدة، أنه تصبح مقارنات،
ممكن يفلت منك أحد أبنائك، ممكن يفلت
وهذا الذي هذا الذي عليه لما نتكلم عن أتباع الدجال.
نعم.
سننظر إلى حجم الفتنة في
نعم.
أتباعي، فانظر إلى هذا الفارق الاقتصادي بين أقوام يصبحون ممحلين وأقوام أمورهم جدا طيبة، عندهم الطعام وعندهم الشراب. فالله سبحانه وتعالى، وبعض العلماء يقول أن هذا أنه ليس تحكما حقيقيا وإنما وهم، كما فعلت سحرة بنو إسرائيل يخيل إليه من سحرهم
أنه يسعى.
أنها تسعى.
نعم.
بعضهم قال لا، أن هذا حقيقي، أنه تمطر فعلا، يأمر السماء يأمر الأرض أن تخرج كنوزها، يعني تخيل يأمر الأرض طلع بترول وطلع ذهب وطلع، يأمرها أمر فتخرج الكنوز بلا مجهود، ويمشي فتتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، شيء يعني لا، احنا نتكلم الآن في
هذا لا أقول لك إياه،
لا نتخيل. أيوة،
يعني أنا أتخيل وأنا أسرح وأنت تتكلم حقيقة شيء.
الظروف هذه كلها يعني هذه الظروف مهيئة لهذه الفتنة. فمسألة أنه معه جنة ونار، تخيل أنه بس ليس فقط يقول أنا ربكم، أنا كمان معي جنة ونار، معه جنة ونار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فناره جنة وجنته وجنته نار، وقال يأتي معه نهران، نهر رأي العين أبيض، يعني صافي كالنهر الرائق جدا، ونهر رأي العين نار تأجج، يعني تخيل نهر كبير جدا، ماء رائق شكله مغري للشرب، وماء رأي العين الناس تراه رأي العين نار تأجج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا يعني رأيت ذلك فأتي الذي يراه الناس نارا وأغمض عينك وطأطئ رأسك واشرب فإنه ماء عذب. بعض المسلمين يرى في بلاد الكفر أنها الجنة الأرضية التي يتمنى أن يعيش فيها وبين ظهرانيها، لكن هي في الحقيقة جنة، لكنها جنة الدجال.
نعم
يعني يراها الناس جنة، لكن في حقيقتها يعني المجتمعات التي تكون فيها البعد الشديد عن الله والكفر بالله وإباحة الشذوذ وغير ذلك، تراها من بعيد جنة، كأنها السعادة الحقيقية والأرض جنة عدن، لكن هي في حقيقتها وبداخلها هي في الحقيقة نار. أنا أقول أن الدجال الحقيقي الذي سيأتي في النهاية سيكون هو التجسد لهذا الدجل الذي نعيش فيه، هذا القلب الحقائق الذي نعيش. الإعلام العالمي كيف يكرس، يجعل الضحية جاني ويجعل الجاني دجل، هذا كله دجل. الإعلام يقوم على هذا الدجل، قلب الحقائق، كيف يصور الضحية أنه هو الجاني، وكيف يصور الجاني أنه هو الضحية، كيف يصور العفة والطهارة والحجاب على أنه السجن وكتم الحريات وكذا، ويصور الانخلاع من الدين
نوع
والشريعة
حرية وراحة نفسية وعدم تقيد.
مثلا، يصور الحدود الشرعية في قتل القاتل وقطع يد السارق أنها الوحشية واللا آدمية، ويصور ترك هذه الأمور، الله يقول ولكم في القصاص حياة، ويقول لا هذه وحشية، والأمر الآخر لا هذا هو الإنسانية وفي ذلك. يعني هذا يعني العالم إذا عاش في هذا القالب من الدجل وقلب الحقائق تماما، أن يقنعك أن الأبيض أسود والأسود أبيض، فلما يأتي الدجال الحقيقي فيكون الناس عندها استعداد لأنها عاشت هذا الدجل وهذا القول.
ويجسد هذه الأحوال.
أبسط شيء، كيف الناس يعني تجد الشيء واضح يعني واضح العور والناس تؤمن به كالدجال، رجل أعور كل ما فيه، يعني أبسط شيء الآن هذا مو يقول أنا الله والعياذ بالله، طيب لماذا لا يصبح أعور نفسه؟
نعم
يعني أنت الله تحيي الموتى وتخرج كنوز الأرض وكل هذا، طيب أبسط شيء ماذا تفعل؟
شكله
عدل شكلك،
عد العينين.
أيوه هذا دليل أنه عاجز. يعني الله يجعل فيه دليل بطلان كلامه،
نعم
يعني الله يجعل في الدجال أكبر دليل على، وليعلم الناس أن الهداية من عند الله، قد يكون الباطل في غاية الوضوح لكن لا يراه الناس بسبب تعلق الناس بالدنيا، وهذه إشكالية كبيرة جدا. اسمح لي أني جالس أستطرد، لكن هذا يعني هذا في السياق في غاية الأهمية حتى الناس تستشعر وتربط بين أحداث القيامة وبين الذي نعيشه.
صحيح صحيح شيخ.
الفسق، والفسق بمعنى الخروج عن طاعة الله، أي خروج يسمى، يعني يقول فسقت التمرة، يعني إذا نضجت فتفسخت عن قشرتها، يعني القشرة إذا يبست فتتقشر وتخرج، هذا يكون فسقت التمر خرجت. الفسوق بمعنى الخروج،
نعم
الخروج عن طاعة الله بأي درجة من درجات الخروج يسمى فسقا، تمام؟ فأحيانا كثرة اعتياد الفسوق وأن القلب يألف الفسوق ويألف خروج عن طاعة الله، هذا حرام فيمارسه، هذا واجب فيتركه، فيعتاد القلب على الفسوق على الخروج عن طاعة الله، فإذا جاءت طاعة الله يستثقلها، وهذا الفسق له أثره في رؤية الحق والباطل. يعني قد ينقلب رؤية يعني ماذا أريد أن أقول، أنه كثرة الخروج عن حدود الله من أكبر الأسباب التي تجعل الإنسان لا يرى الدجال على الحقيقة، يعني يكون الدجال أعور وواضح العور ثم هو لا يرى منه هذا العور بسبب فسقه.
نعم
ما الدليل على
تعوده.
ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة جدا. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ما الذي جعلهم يطيعون فرعون في ربوبيته رغم وضوح كذبه ورغم وضوح الأدلة من موسى؟ إلا بسبب
فسقهم.
فسقهم أصلا. السيدة عائشة رضي الله عنها تشير إلى هذا الملمح إشارة واضحة بليغة، تقول: لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الزنا أبدا ولا نترك الخمر أبدا. يعني الإشكال ليس عندهم في التوحيد، يعني ما عندهم إشكال أن نعبد الله وحده ولا شريك له، الإشكال أن هذا التوحيد سيحرمنا من متع
نعم
محرمة تعلقت بها قلوبنا، ولكن أول ما نزل من القرآن آيات دعت الناس إلى الإيمان واليوم الآخر، حتى إذا ساب الناس إلى عاد الناس إلى الفطرة والإيمان قال لهم: لا تزنوا لا تشربوا الخمر. قوم لوط عليه السلام، الله عز وجل ما حكى في القرآن أي شيء عن الآلهة التي كان يعبدها قوم لوط. يعني مثلا إبراهيم عليه السلام عندنا ذكر للآلهة، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك. أتكلم عن آلهة.
نعم
لوط عليه السلام ما في، ليس هناك أي آية تتكلم عن
الهوى
عن شرك. وهذا معناه يعني يلمح إلى أن الإشكال عند قوم لوط لم يكن في دعوة التوحيد، ليس عندهم إشكال أن نعبد الله وحده، لكن الإشكال عندهم في هذا التشريع أن هذا الدين سيحرمنا من لذة ومعصية تعلقت بها قلوبنا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرف الحصير كيف يصنع الحصير؟ عود عود عود، ثم يضم الأعواد على بعضها، فأيما قلب أشربها يعني وقع في فتنة، عرضت له امرأة فنظر، جلس مجلس فاغتاب، عرضت له فتنة فوقع فيها، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، خلاص الآن جعل فيه نقطة سوداء، فإن تاب ونزع محيت حتى تعود القلوب على قلبين. يظل هذه العملية من النكت الأسود وعدم الإنسان، إذا تاب أو لم يتب تنكت نكتة سوداء، تاب مسحت، لم يتب تظل هذه النكتة، ثم نكتة ثم نكتة ثم نكتة ثم نكتة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعود القلوب على قلبين. تصل القلوب في النهاية بعد هذه العملية من النكت إلى نوعين القلوب: قلب أسود مربادا، يعني مربادا يعني قد يعني عليه طبقة من الران كالكوزي، يعني كالكأس مجخية مقلوبا، يرى الأمور بالعكس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أصبح الآن معاييره في المعروف والمنكر ليس الشرع، الهوى، المزاج الشخصي، المزاج السائد في المجتمع، هذا معياره في الحلال والحرام والصح والخطأ، ليس عنده معيار شرعي لتحديد هذه الأمور، كالكوزي مقلوب كالكوزي مجخيا، فيستحسن ما استقبحه الله ويستقبح ما استحسنه الله، كالكوزي المجخي مقلوب.
والله هذا ما نراه شيء،
ولا حول ولا قوة إلا
بالله. كثر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العافية.
أنت الآن ترى يعني ترى المحتوى الذي يشتهر بين الناس ويصبح ترند كما يقولون. لا. دائما كلما كنت شاذا وغريبا وربما تكون ضد في كل شيء تشتهر. يعني لا صوت لا صورة لا محتوى لا شيء، تجد الناس ترفعك على الرؤوس. الناس تتعب في محتوى هادف ومحترم تجد الناس تزهد فيه. لا، وقلب أبيض كالصفا يعني كالصخرة الملسأ، صلب ثابت على مبادئه، تتكسر عليه المعاول ولا يتكسر، قلب أبيض كالصفا فيه سراج مزهر، فيه مصدر للنور يضيء من حوله، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذه الإشكالية الكلكوزي مسألة انقلاب المعايير، فيرى العور في الشيء ويستحسنه. هذا أثر الفسق واعتياد المعاصي في زلة القدم، إن الإنسان، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، هي من عقوبات المعاصي أنها تجعل نفس العبد وقلبه يخونون العبد أحوج ما يكون إليه. وضرب مثلا، قال: الإنسان يعود قلبه نفسه على الذنب والمعاصي، قال: كملك له جنود لا زال يسعى في إضعافهم. تخيل رجل عنده جيش، ما يسلح هذا الجيش ولا يعني يدرب هذا الجيش على القتال ولا يدفعهم إلى شيء ولا أي شيء، فقط ثم داهمهم العدو فطالب منهم أن يدفعوه بكل ما أوتوا من قوة، فأنى له ذلك. أفأنت الإنسان يضعف قلبه ونفسه وجوارحه باستمراء معصية الله وتجاوز حدوده، فإذا جاء داهمه العدو فكيف سيقاومه وقد أضعف نفسه؟ فتأثير الذنوب والمعاصي في الوقوع في الفتن عموما، الدجال وما دون الدجال، بحيث تجعل الإنسان من عقوبات الذنوب أنه تنقلب رؤيته، فيضيق بما فيه سعة وينشرح بما فيه الضيق، فينشرح المعصي يسمع قرآن يتململ، ما يصبر يسمع ربع ربعين أو نص، أو إذا أراد أن يقرأ القرآن ما يحتمل، لكن يسمع الغناء 24 ساعة،
عنده مشكلة
24 ساعة الهيدفون في أذنه، طالع نازل نايم رايح جاي يستمع إلى قرآن الشيطان، لكن إذا مسك المصحف يتثاءب ويتساق. فالدجال كما ذكرنا، هذه الخوارق التي يجريها الله عز وجل عليه من سرعة الانتقال وطول المكس وإطالة اليوم، وأن يخرج له كنوز الأرض وأنه يحيي الموتى، يأتي إلى رجل أعرابي فيقول: أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ يقول: بلى. قال: فيتمثل له شيطانان على هيئة أبيه وهيئة أمي. طبعا أبو أمه ماتوا من زمان، فتخيل أبوك أقول لك فيخولان له: يا ولدي إن هذا ربك فاعبده. انظر الفتنة كيف. فإذا كان الله لا يثبت يحيي الموتى، وكما يورد الحديث أنه يأتي إلى شاب فيقول له شاب من أهل المدينة يخرجه الله عز وجل له، فيقول له أرأيت لو أمتك ثم أحييتك تؤمن بي؟ فيأتي بالمنشار فيقسمه نصفين نصفين، ويمشي بين النصفين لكي تعرف السحرة الآن لما يسوي هذه الخدعة
هي.
يمشي بين عشان يثبت أنه ما ليس هناك حاجز ولا شيء، ثم يأمره فيحيى. فماذا يقول له؟ فيقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. وهذه نقطة أيضا في غاية الأهمية، الفتن كما أنها تكشف زيف إيمان الإيمان الزائف، فإن نفس الفتنة تظهر قوة إيمان القلب القوي. نفس الفتنة يعني قد يتعرض قلبين بنفس الفتنة فيزداد فيظهر هذا زيف يظهر تظهر هذه الفتنة زيف إيمان هذا، وتظهر نفس الفتنة قوة إيمان هذا. وأقرب مثال إلى هذا غزوة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الأحزاب أحداث غزوة الأحزاب قال إذ جاءوكم من فوقكم على الأحزاب ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون دارت في أذهانكم الظنون.
هناك ابتلي المؤمنون،
هنالك هذه اللحظة ابتلي المؤمنون. وتخيل إنسان في دولة ثم تأتي كل العرب تحاصر هذه الدولة بعدد مهول لم يسبق له، 10,000 مقابل 3,000، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطدم بهم، لا طاقة له بهم، في خندق قال هنالك في هذه ابتلي المؤمنون. الله يقول أنا ابتليت المؤمنين في هذه اللحظة وزلزلتهم زلزالا شديدا. أيوة انظر كل المجتمع المدني في هذه اللحظة واجه نفس الفتنة. انظر إلى تمايز القلوب الآن، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ظهر المرض على السطح، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم أي من الذين من المنافقين والذين في قلوبهم مرض يا أهل يثرب، ما قالها المدينة، رجعوا ينادوا بالاسم القديم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل يثرب لا مقام لكم، لماذا نجلس هنا عند الخندق، ارجعوا إلى بيوتكم فارجعوا يا أهل يثرب. ويستأذن فريق منهم النبي
يقول
ما يريد أن يقول ما لا يريد أن يقاتل، لابد أن يجد نوع العذر، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرار. انتقل الجانب الآخر، ولما رأى المؤمنون الأحزاب نفس المشكلة نفس الفتنة،
لكن هذا مؤمن وهذا في قلبه،
لكن انظر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
صدق الله ورسوله
وما زادهم
إلا إيمان وتثبيت،
هذا للأسلمة ما زادهم
هناك غرورة
هناك بالضبط زي الذهب. أنا أشبهها أنه امرأة لو اشترت مثلا ست يعني ماذا نسميها، ما تسموها الغوايش ولا
أي
الغواي أو
الأسورة،
أيوة ست أساور، ثلاثة ذهب حقيقي وثلاثة ذهب فالص،
نعم،
ثم تعاملت مع تغسل المواعين تحط عليها المساحيق مع الوقت يزداد الذهب لمعان الحقيقي، والذهب المزيف يظهر حقيقة تزييفه. كذلك الإيمان يتعرض المجتمع المؤمن إلى فتنة، هذه الفتنة تمايز القلوب، فكما أن الفتنة تظهر فساد وزيف الإيمان المزيف، نفس هذه الفتنة تقوي إيمان القلب القوي.
طيب شيخنا بعد هذا الكلام الجميل، من يتبع المسيح الدجال؟ هل هناك من المسلمين من يتبعه؟ أو كما ذكرت قبل قليل شيخنا فقط اليهود من يتبعه؟
نعم، هو الأتباع الأبرز للدجال هم اليهود، هم اليهود، ولذلك مهمة الدجال الأساسية هي حشد اليهود للعودة إلى بيت المقدس، وهذه بشرة، هذه فيها بشرة أن اليهود إن شاء الله سيخرجون من بيت المقدس وستعود الغلبة للمسلمين مرة أخرى. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده على هامة الصحابي رضي الله عنه وقال إذا رأيت الخلافة تنزل الأرض المقدسة فإن يعني بعد ذلك الأهوال والأمور العظام والزلازل والفتن، وإن يعني وتكون الساعة أقرب إلى الناس من يد هذه إلى جبهته رضي الله عنه. ف مهمة الدجال هي جمع اليهود والعودة مرة أخرى إلى حصار المسلمين المتمركزين في بيت المقدس كما سيأتي إن شاء الله في نزول المسيح عليه السلام. فلذلك هم أكثرهم تبعا له أكثر، وهو يهودي أصلا، يعني المسيح الدجال يهودي، نعم، من يهودي أصبهان، فيتبعه 70,000 من متديني اليهود، 70,000 عليهم الطيالسة ولا يلبس الطيلسان إلا الحخامات اليهود،
مشايخ مشايخ،
أيوة هم الأحبار اللي هم العلماء. لكن هل هم الأتباع الوحيدون؟ لا، عموم الكفار أيضا، يعني اليهود والنصارى والملاحدة، فهم يعني هم جيش الدجال، وأيضا سيتبعه من افتتن من المسلمين وخاصة النساء. نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ينزل الدجال في هذه السبخة، السبخة اللي الأرض المملحة يعني المالحة، بمر قناة، منطقة اسمها مر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه لما يسمع بقدومه النساء، لأن النساء معروفة بسرعة التأثر، النساء سريعة التأثر، فمع الوضع الاقتصادي الضاغط والاحتياجات الإنسانية الضاغطة، فالنساء تسرع إليه يعني بسبب الفتنة القوية. يقول: حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وأمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطه، يعني يريد أن يذهب إلى عمله ويخشى أن يذهب فيرجع
ما يلاقيهم.
لا يجدهم،
نعم.
فيذهب إلى حميمه، إلى نسيبته، يعني إلى نسيبته وأمه وأخته وعمته، فيربطهم حتى يضمن أن يذهب إلى العمل ويرجع. نعم،
ما حد
فهم اليهود وعموم الكفار وبعض المسلمين الذين يفتنون به ويتبعونه، ويعني ظاهر من يتبعهم من المسلمين النساء.
بعد مرور الأربعين يوم شيخنا بوجود المسيح الدجال بهذا الزمن وهذه الفترة، كيف ستكون نهايته؟
نعم، نهايته على يد المسيح عيسى عليه السلام، يعني المسيح الدجال يكون على يد مسيح الهداية، يعني تشرق شمس المسيح الحقيقي، مسيح الهداية والتوحيد عيسى عليه السلام، ليبدد ظلام مسيح الدجل والكذب وقلب الحقائق، ليعيد الحقائق إلى نصابها ويعيد الحقائق. ولذلك كما سيأتي في الكلام عن المسيح، يعني المسيح عيسى عليه السلام، أنه سينهي تماما كل العقائد الباطلة، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ليعيد يعني لينهي هذه الحقبة من الدجل وقلب الحقائق، ليعيد الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له.